بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بشكر ربنا انه عطانا البركه دي في هذه الليله، بركه زياره هذه المواضع المقدسه في منطقه مصر القديمه، وزياره كنيسه العذراء الدمشريه اول مره ادخلها، وكنيسه انبا شنوده اول مره ادخلها، وكنيسه ابو سفين تاني مره ادخلها بعد تدشينها سنه 17 زي ما اشار نيافه انبا يوليوس. والمواضع ده هي مواضع مهمة جدا، لأن على أرض مصر اتبنت كنايس من القرن الخامس والسادس والسابع وقبل كده، وده قبل ما يكتشفوا بلاد وقبل ما يعرفوا بلاد وقبل ما يعرفوا الدنيا الجديدة والعالم الجديد. عشان نعرف أصالة مصر وحضارة مصر وامتدادها العظيم، وكمان نعرف إن إزاي عبر القرون دي كلها الكنيسة ظلت قائمة. وزي ما حكى نيافة أنبا يوليوس بعد معجزة نقل جبل المقطم في القرن العاشر الميلادي، إزاي الخليفة قام بترميم هذه الكنيسة كنوع من الإهداء والعرفان بالجميل. وده بيبين أصالة وحضارة مصر الحقيقة يعني، وأمر يدعو للفخر جميعا لنا كمصريين، إن على أرض بلادنا في هذه الجذور القديمة الجميلة التي تحمل تراث وتقوي إيمان وتعطي محبة لكل أحد، وتبين معدن الإنسان المصري شكله إيه. فأنا النهاردة خدت بركة كبيرة خالص، ويعني بشكر نيافة أنبا يوليوس أنه رتب مع الأباء الكهنة نزور الكنائس دهيت قبل ما نيجي في الكنيسة هنا ويكون لنا التأمل. كمان أنا بحب أن أنا أهنيكم بشهر كياك. شهر كياك خلاص على الأبواب، الشهر المحبوب يعني في كنيستنا خالص، شهر التسبيح وشهر الصلاة وشهر أمنا العذراء مريم. وأنا بطلب منكم جميعا أن احنا نخصص هذا الشهر في صلواتنا من أجل الحروب اللي حوالينا دي، من أجل الصراع اللي موجود، ونصلي بقلبنا أن الله يعطي النعمة والحكمة والتدبير الحسن لأولي الأمر على مستوى العالم. لما بتابع الأخبار، وطبعا معظمنا بيعمل كده، بنقول هو الإنسانية راحت فين؟ اللي بيحصل وهذا العنف من الجانبين عنف شديد جدا، هذا العنف اللي بيضيع كل معنى للإنسانية، والعنف بيجيب عنف، وكل شيء بيجيب من نوعه من نفس النوع. فالعنف هيجيب عنف وهيجيب عنف أقوى. والحقيقة المشاهد اللي بنشوفها سواء في الضحايا سواء في المصابين سواء في التدمير، أنا شفت النهاردة فيلم كده دقيقة ونص عن غزة قبل الحرب، كنت شفته، مناطق جميلة وشواطئ جميلة وخضرة وحاجة حلوة. النهاردة مناظر اللي بنشوفها في الأخبار مؤلمة إلى أقصى درجة. صلوا كلنا في الكنيسة القبطية في كل الكنائس في مصر وخارج مصر، نخلي شهر كياك وهو شهر تسبيح وصلوات وسهر، بنخليه ونصلي من أجل أن يعطي الله الناس المسؤولة والقادة المسؤولين في كل دول العالم، يعطيهم ويوقظ فيهم الإنسانية، يوقظ فيهم إنقاذ الإنسان. الإنسان مهما يكون ديانته، مهما يكون شكله، مهما يكون طبيعته، يوقظ فيهم هذه الروح الإنسانية. لأن الله لم يخلق الإنسان للعنف، الخطية هي اللي أوجدت العنف. كلنا فاكرين قايين وهابيل، مش كده برضو؟ ودي كانت بداية البشرية. فالعنف اللي احنا شايفينه ده الحقيقة غير مبرر بالمرة، وكل يوم يوجدوا شكل جديد من أشكال العنف، ويروح ضحايا من مدنيين وعسكريين وكبار وصغيرين، ولاد وبنات ومستقبل. ودايما الحروب تجيب أثر لمدة 50 سنة قدام، ربنا يرحمه. أرجوكم تصلوا بحرارة من أجل هذا الأمر. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها إن من يوم الحد هتبتدي الانتخابات الرئاسية، والانتخابات دهيت كلنا كمصريين بنشارك فيها. والانتخابات دهيت بدأت من أسبوع أو 10 أيام أو أسبوع تقريبا في للمصريين موجودين خارج مصر، وظهروا في مجملهم بصورة طيبة كل المصريين. برضو هنا بنحاول ان احنا جميعا كمصريين، وانا مش بتكلم مع الأقباط بس، انا بتكلم بصفة عامة لكل المصريين، ان احنا نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري ويكون لنا صوت. والحكاية دي مش بتاعت كل يوم، دي كل كذا سنة. فالمشاركة والتعبير انك تمارس حقك ولا تترك حقك، وتعبر بصوتك عن اللي تختاره، ويكون حضورك مهم. وده كمان بيعلم أولادنا وبناتنا الصغيرين إن النهاردة بابا وماما أو أخويا الكبير أو عمي أو خالي أو جده نازل رايح انتخابات، ويعني انتخابات يعني كذا. فده بيوقظ وبيربي وبيعرف الأجيال الصغيرة إن في مشاركة، ودي مشاركة وطنية مطلوبة وحق لنا جميعا. طبعا الانتخابات بتقعد 3 أيام، 1 و2 و3. اوعى تقول ايه زي المصريين بيحبوا اخر ساعة، مش كده؟ احنا من اول ساعة عشان ندي فرصة ان اخرين يعرفوا وينزلوا ويشاركوا. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايزة أتأمل وياكم النهاردة في العبارة اللي بنصليها في الصلوات القصيرة، سلسلة الموضوعات اللي واخدينها. والنهاردة العبارة اللي بتقول غير المؤمنين ردهم. زي ما أفكركم إن دي طلبات قصيرة موجودة في القداس الغريغوري وبتصلي بيها. في 6 طلبات في الأول عامة: نعم يا رب نسألك ثبت أساس الكنيسة، وحدانية القلب، دي طلبات عامة خالص. وبعدين 12 طلبة مخصصة لكل قطاع في جسم الكنيسة: الإكليروس أعطي بهاء للإكليروس، الرهبان نسكن للرهبان والراهبات، البتوليين الشباب طهارة للبتوليين، المتزوجين حياة صالحة، وهكذا كل صفة كده لغاية الآخر واحدة في الاثناشر دول الذين في الحداثة أدبهم وتأملنا فيها الأسبوع اللي فات. وكان مقصود بيها الحداثة اللي هم الفتيان والفتيات اللي هو سن المراهقة. النهاردة بقى هنبتدي طلبات عامة، عامة بقى ممكن نسميها كأنها خارج الكنيسة، خارج للعالم، لأن الكنيسة مسؤولة عن العالم كله. الطلبة دي اللي بنقول فيها غير المؤمنين ردهم. واخترت أرى وياكم جزء من الإصحاح الأول في سفر يونان. عارفين كلنا قصة يونان، ولما ربنا بعت له النداء إنه يقوم بمهمة معينة، فيونان ما سمعش الكلام وهرب. اسمع بقى من أول ما هرب إيه اللي حصل وكيف تقابل مع غير المؤمنين. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا وجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة في البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. السفينة ركبنها ناس من كل جنسية يعني. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه. شكل من أشكال العبادة اللي كانت موجودة زمان. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. أما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة والضجع ونام نوما ثقيلا، وجاء إليه رئيس النواتية وقال له: ما لك نائما؟ قم أصرخ إلى إلهك. فكر يونان ده واحد زيهم اللي بيعبدوا البحر وبيعبدوا الشمس إلى آخره. عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعة فوقعت القرعة على يونان، فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك، من أين أتيت، ما هي أرضك، من أي شعب أنت. فقال: أنا عبراني خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر، الذي صنع البر والبحر. فخاف الرجال خوفا عظيما، الإله بتاعه عمل البحر والسماء والأرض، وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ إن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم، فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأني عالم أنه بسببي هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة البر فلم يستطيعوا، لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، بيصلوا، آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ابتدوا يتجهوا لربنا. ثم أخذوا ينايا وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما. أوثان، الناس بتعبد أوثان أو بتعبد الطبيعة، وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نذورا. أما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. غير المؤمنين ردهم. القصة بتاعت يونان وبحارة السفينة، ناس وثنيين بيعبدوا آلهة متعددة، وحسب التاريخ البشرية عدت بعبادات كثيرة. طبعا ده مش درس في العبادة، لكن عشان يبقى عندك فكرة، الإنسان بدأ يعبد الطبيعة، هو عايز إله قوي، فلقى الشمس قوية قال أعبد الشمس، لقى البحر كبير أعبد البحر، وابتدى في الطبيعة يدخل للقمر وللنجوم وأشكال وألوان، ده الطبيعة. بعد شوية دخل العالم في مرحلة أن يعبد الأوثان، يعبد الأوثان والأصنام، ويعمل بقى تمثال كبير، مرة يعمله من الحجر، ومرة يعمله من النحاس، مرة يعمله من الذهب، ومرة يعمله بأشكال وألوان. وصارت الأصنام في بلاد كثيرة هي الإله القوي له، عشان يظهر العظمة بتاعة الإله. وطبعا دخل فيها زي ما بنعرف العهد القديم عن عماليق، ما دي كانت شعوب وثنية، وكان الإله مولك اللي بيعبدوه ويعملوه من نحاس ومجوف، يوم لما يولعوا نار تحتيه يوم النحاس يحمر كده، ويرموا ذبائح بشرية، وكانت أمور صعبة خالص. في الأصنام ابتدوا يتحولوا للحيوانات، فمثلا من أشهر العبادات البقرة، والبقرة مكتوب فيها غزل، يعني بيكتبوا في البقر غزل: أنت لونك بني وسنانك بيضة وبتدينا لبن مش عارف إيه وبتاكلي برسيم أخضر، يعني كأنها مجموعة من المعجزات بتتم كده، وبنقرأ عن الكلام ده. وقالها بقى من الحيوانات كتيرة، اللي مرة النسر، واللي مرة الأسد، واللي مرة النمر، عبادات حيوانية متعددة. بعد كده ابتدى الإنسان يعرف الإله الواحد، الإله الواحد، وابتدى ناس تمشي في هذا الاتجاه. ونسمع عن دعوة إبراهيم أبو الآباء، واترك أرضك وعشيرتك وتعالى أسكن هنا، وهو الذي يعبد الإله الواحد. وابتدت الشعوب تتعرف على هذا الإله، على هذا الإله الواحد. لما الإنسان تقدم في معرفته، ابتدى من حوالي 300 سنة أو أكثر شوية، ابتدى يعبد ما نسميه العقل، عقله. لا، عقله بيعمل حاجات كتير، وبيخترع حاجات كتير. تسمعنا الثورة الصناعية، تسمعنا اختراع الآلات، وشوية بشوية العقل، عقل ده بيعمل كل حاجة. وأنا فاكر مرة كنت زمان بزور بلد أجنبية، وبعدين بيقولوا لي اتكلم عن الإيمان بالمسيح، فاتكلمت شوية، فوقفت بنت كده 18 سنة وقالت لي أنا عايزة ربنا في إيه؟ أنا مش عايزة في حاجة. ده كنا قاعدين في هول كده، قالت لي أنا بضغط على زرار في الحيطة النور بينور، عايزة ربنا في إيه؟ وابتدى ترك الإله وندخل في دائرة الإلحاد، دائرة الإلحاد وترك الإله بأي صورة من الصور، لكن المهم أن صار العقل هو معبود للإنسان. والعقل باختراعاته وبالتكنولوجي اللي ابتدى يطلع. من حوالي 30-40 سنة ابتدى شبكة النت بقى والسوشيال ميديا، وحاليا الذكاء الصناعي والكلام ده، ابتدى الإنسان يعبد ما نسميه المزاج. وهنا كان زمان العقل جمعي، المزاج بقى فردي، بقى كل واحد كأنه بيعبد مزاجه. وصار المزاج هو الحاكم بالإنسان، وأكبر دليل على كده بتاع الصغير اللي في إيدينا. كل واحد له رقم، وكل واحد بيستخدمه، وكل واحد له خصوصية، أو على الأصح له أنانية منفصلة عن الكل. فاكرين التليفون بتاع زمان؟ فاكرينه؟ ولا نسيتوه؟ فاكرينه مش كده؟ وكان التليفون يخدم البيت واللي فوق واللي تحت والجيران والراجل اللي تحت، مش كده برضو؟ والتليفون لنا كلنا، وتلاقي الرقم الواحد ويا 30-40 شخص. النهاردة بقى كل واحد له الرقم بتاعه. البيت فيه 5 أفراد، في 5 أرقام، وربما 6، ربما 7، لأن في واحد واخد له رقم واثنين وثلاثة. العالم تغير، وصار الإنسان يعبد رغباته، مزاجه فقط. ولذلك الكنيسة بتصلي وبتقول غير المؤمنين ردهم. طبعا في السكة جت عبادة الشيطان، مش كده؟ وطبعا الأيام دي الذكاء الاصطناعي أو الاي اي ده مخلي الناس طبعا عمال يمتد ويتسع، ومخلي الناس في حالة يعني الحمد لله احنا بعيد عن كده شوية، لكن أي موجة من دول بتوصل لكل البلاد وكل الناس. عشان كده الكنيسة من بدري بتصلي بتقول غير المؤمنين ردهم. تعال نعمل يعني زي سيرفي كده أو رحلة عن غير المؤمنين دول مين. غير المؤمنين الملحدين الذين بلا إيمان خالص، اللي تركوا الله أو لا يعرفوا الله، أو اللي انحرفوا بعيدا عن الإيمان بأي صورة من الصور. وزي ما بيعلمنا المزمور 66 يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، ما فيش إله. الله اللي خالق السماء والأرض، ويقف الإنسان بجهله يقول ما فيش ربنا، ويحطوا بقى نظرية. كلنا فاكرين نظرية داروين، والإنسان مش عارف يترقى من إيه، والحلقات الخليقة والكلام اللي العلم يتكلم فيه شوية ويسيبه شوية. بعد كده تاخد بالك ان الكنيسة وفي الكتاب المقدس بنتكلم مثلا يكون فرح في السماء بخاطر واحد يتوب. احنا دي بنحطها في التوبة دايما، لكن يتوب يعني هي يرجع لصوابه، يرجع لإيمانه، ما يبقاش تاي. ويقول لنا في رسالة يعقوب من رد خاطئا عن طريق عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كسرة من الخطايا. يعني في ناس بتضل في الحياة بتاعتهم. والحقيقة القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة لطيفة قوي، اسمعوها عبارة طويلة شوية. أتوسل إليكم بخطب الشعب، أتوسل إليكم عندما يحل الصباح ونخرج من بيوتنا، فليكن لنا هدف واحد فوق كل الأهداف، هو أن نخلص من هم في خطر. أقصد خطر هلاك النفس الذي يجلبه الشيطان على البشر. في واحد زي ما بنقول في التعبير المصري البديع يقول لك السكينة إيه؟ سرقاه، تايه. فأتوسل إليكم عندما يحل الصباح ونخرج من بيوتنا، فليكن لنا هدف واحد فوق كل الأهداف، هو أن نخلص من هم في خطر. أقصد خطر هلاك النفس الذي يجلبه الشيطان على البشر. وهنا يوحنا ذاهب الفم بيطلب بتوسل، عشان كده الكنيسة بتصلي غير المؤمنين ردهم. مازال في العالم في شعوب وثنية خالص، معبودات كتيرة طبعا في العالم، زي المعبودات اللي موجودة في شرق أسيا، معبودات بأشكال وألوان زي زرادشت، كونفوشيوس، بوذا، حاجات كتيرة خالص خالص، يعني ما هيش درس في المعتقدات الموجودة. لكن ما زال في العالم ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين لا يعرفوا الله الواحد، لا يعرفوا الله الواحد. طبعا زي ما قلت ان الناس عبر التاريخ اللي عبدوا التماسيح واللي عبدوا الكعران في التاريخ المصري القديم بتاعنا والخنافس والبومة، كل دي عبادات كانت موجودة. وبولس الرسول لما دخل أثينا ولقى مذابح كتيرة كل مذبح لإله شكل، فحب يكلمهم عن المسيح، فقال لهم هذا الذي تعرفونه الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه أنا جاي أتكلم عليه، مذبح الإله المجهول. وابتدى يتكلم. ونسمع عن مدينة أفسس، كلمة أفسس يعني المحبوبة، نسمع عن أفسس والآلهة أرطميس اللي هي ديانا، وديانا دي إلهة الجمال، بنت كبيرة كده طويلة ولبسها ممشوق يعني ملفوف حوالين جسمها، ودي الآلهة بتاعته، كانوا يعملوها تماثيل صغيرة ويعبدوها ويبيعوها، والكتب بتاعتها حسب وأتمنها ولوها 50,000 بأيام بولس الرسول، وهكذا التاريخ الكتير اللي احنا بنشوفه لما وقفوا قدام بولس الرسول يقولوا عظيمة هي أرطميس للأفسوسيين. ودخل في هذه العبادات بصفة عامة السحر، ما هو السحر ده عبارة عن شكل من ناس بعاد عن الإيمان، كل واحد بيقع في السحر هو عبارة عن اتصال بالشيطان لاستجلاب قوته الشريرة. فاللي بيقع في الخطية دي بنصلي وبنقول غير المؤمنين ردهم. نسمع عن سيمون الساحر في سفر الأعمال، ونسمع عن بار يشوع أيضا ساحر في أبرس في سفر الأعمال واللي بيستعملوا السحر. وكمان نسمع عن العرافة، العرافة اللي هم يريدون أن يعرفوا، يريدون الحصول على المعرفة بالطرق الشيطانية، شكل من أشكال العبادات الوثنية والبعد عن الله. ونسمع طبعا عن عبادة الشيطان، ودي لها حكايات كتيرة في العالم ولها معابد كتيرة موجودة بالذات في العالم الغربي. ونسمع عن الإلحاد بكل صوره، وطبعا الدراسات فيه دراسات واسعة وكبيرة خالص. ونسمع عن أشكال متعددة من هذه العبادات اللي تبعد عن الإله الواحد. ونسمع كمان عن البدع والهرطقات، ودي هيبقى حديثها في الأسبوع الجاي. علشان كده احنا في الكنيسة بنصلي من أجل النقط دي. فمثلا في أشية الاجتماعات نقول عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم، في لسه ناس ما عرفتكش. وفي صلاة باكر نصلي ونقول له من العذراء أسأليها أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه. عارفين لما بنصلي بنقول الذين قبلوه، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. طب اللي مش قبلوه ودول ملايين الملايين، ربنا مطول باله عليهم عشان يقبلوه. وفي صلوات الساعة السادسة لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح. ولما بنيجي الدسقلية تخاطب الأب الأسقف باعتباره الكبير بتاع المدينة تقول له كده ليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه، بكل أحد ليخلصه دوره وعمله. الخلاصة في هذا الكلام كله إن إحنا لما بنصلي هذه الصلوات كلها من أجل الذين ابتعدوا عن الإيمان بالله الواحد، نعمل وياهم إيه؟ أو يكون دورنا أمام غير المؤمنين ردهم. ربنا في غير المؤمنين بعت لهم يونان، قال له روح يا يونان عشانه، ويونان هرب. عشان نعرف كيف يفكر الله في غير المؤمنين به. ويوسف الصديق في مصر لما جه وأظهر عمله قدام جميع المصريين، ونسمع عن دانيال في جب الأسود قبل ما يترمى في جب الأسود وطلب منه، هو طول بعرض كده، فقالوا ده تعالك تاكل من مائدة الملك، ولما عرف ان دي ذبائح للأوثان رفض، وكانت النتيجة انه تعاقب وترمى في الجب، ولكن الله حفظه. وعشان يثبت أمام الوثنيين البابليين والأشوريين إن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، إلهي إلهي القوي. والحكاية دي هي الفيصل في الفكر، إن هو يبحث عن إله، عايز إله قوي. أنا إلهي قوي بالطبيعة، خالقي مخلصي. ونسمع الفتية الثلاثة بالقصة الجميلة بتاعتهم وأتون النار. لكن كمان عايز أقول لك قصة المسيح لما أراد أن يذهب لشفاء غلام قائد المئة. هقرأ النص عشان ألفت نظركم لحاجة مهمة أوي. قائد المئة يعني واحد بعيد عن الإيمان خالص. دخل يسوع كفر ناحوم، جاء إليه قائد مئة مش مؤمن، يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع، خد بالك من العبارة دي، أنا أأتي وأشفيه. وكأن المسيح بيقول لكل واحد بعيد عنه أنا أأتي وأشفيك، أنا أأتي، أنت غالي علي. وده اللي بيخلي الكنيسة تصلي غير المؤمنين ردهم، روح لهم يا رب ردهم، أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد الماء وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان. دي المرة الوحيدة اللي المسيح ذهب فيها لبيت إنسان لا يعرف الله، راح له وأذهب وأشفيه، أرده أرجعه. ويمكن ده يفكرنا بمشهدين في الكتاب. المشهد الأول مشهد المسيح لما راح للسامرية مخصوص ويقابلها عند البير والساعة 12 الظهر، ويخلي التلاميذ يروحوا يبتاعوا طعاما ويعمل وياها الحوار الجميل اللي بنقراه في الحد الرابع في الصوم الكبير، وفي 50 بنقراه كمان، وبنقراه في السجدة، الحوار الجميل اللي التأملات فيه لا تنتهي. وهنا يروح مخصوص عشان يردها، وتكون المرأة السامرية اللي ما نعرفش اسمها في الإنجيل ت... تروح وتعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ويكون النتيجة أن أهل السامرة أول ناس يقولوا للمسيح أنت مخلص العالم. المشهد الثاني لما تقابل وهي المرأة الكنعانية. الست اللي كانت بتصرخ ابنتي مريضة مجنونة. ولما تقابل وهي المرأة الكنعانية دخلها في اختبار شديد جدا. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دول كلاب بتوع الشارع. كلاب الشارع. مش معقول أخذ الأكل وارمه لهم. فردت هي وقالت وبرضو الكلاب بتأكل من الفتات الساقط من مائدة أرباب. هي قالت الكلاب تقصد الكلاب اللي تربى في البيت. اللي يعني الكلاب اللي واخدة نصيب من الرعاية. فلا عظيم إيمانك وكان لها شفاء ابنتها. المسيح يذهب. والمسيح يرسلك والمسيح يستخدمك. وزي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم ان يتوسل لنا اننا اخلص كل انسان يعرف الله. ايه اللي المفروض نعمله ويا غير المؤمنين ردهم؟ واحد نحبه. فالمحبه اسره مع يونان والقصة بتاعته المعروفة الجميلة. يعني يقول له أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها والتي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى لوسانية المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ أول حاجة إن القلب اللي بينفتح. القلب اللي يقدر يحب الآخر. وعلشان كده تدريب ناس خدام يبقى قلبهم متسع ويذهبوا للكرازة في بلاد كثيرة شيء حلو قوي. إحنا ككنيسة قبطية لنا كرازة في بعض دول أفريقيا وبعض دول أسيا. وكرازة ناجحة وقايمة على أكتاف شباب وشابات وأباء حلوين وأباء أباء كهنة وأباء أسقفة وبيعملوا عمل كبير خالص. حاجة مهمة جدا. بس المهم القلب المنفتح. إحنا عينينا واخدة على شعبنا. لما قابل واحد البشرة بتاعته مختلفة عني أو اللغة بتاعته مختلفة عني أو الأسلوب بتاع حياته مختلف عني المفترض إن أنا أستوعبه واستقبله ما أنفرش منه. فأول خطوة في غير المؤمنين ردهم أننا نظهر حبا صافيا. نمرة اتنين أننا أتعرف عليهم كإنسان يكون قريب. لما تواجد في مكان فيه غير المؤمنين أكيد تكون النتيجة أننا لازم أتعرف عليهم وأبني صداقة إنسانية. صداقة إنسانية. أنا فاكر مرة قبل ما أدخل الدير كنت رحت أدرس في إنجلترا. فكان زميل الدراسة بتاعي اسمه هارجت وكان راجل سيخي السيخ اللي هما الهنود هندي كويس. وكلمة سيخ يعني أسد باللغة بتاعته عشان كده بيربوا دقنه. لاي كده يربي دقنه ويلبس حاجة على رأسه وبتاع يعني كأنه شكل الأسد عشان يخوف. ففضلنا بقى طول الوقت ويا بعض نعمل التجربة ويا بعض ونعمل المحاضرات ويا بعض وإحنا الاثنين زمايل يعني. وبعدين في آخر الـ يعني الوقت حبيت أديله هدية فمش عارف أديله إيه ما كانش معايا حاجة. فكان ويايا صليب جلد صغير. صلبان الجلد بتاعتنا دي لبست كده فطلعت صغير قوي فطلعت وقلت له ده من مصر تذكار من مصر ومعناه كذا وقدمته له. فقدمه راح لمراته قالت له ايه ده؟ فقال هذا كذا. أستاذ أنا عايزة واحد. فطبعا أنا جه يقول لي ما كانش معايا، كان معايا في مدينة المفاتيح صليب صغير صغير قوي، ومن المفاتيح بتخبط فيه فالجلد يعني دايب. قلت له ينفع ده؟ قال لي آه ينفع خالص، أحسن تعمل لي مشكلة في البيت. المهم خد الصليب وقعدنا وقت طويل نتراسل وفي محبة كبيرة خالص، وتعرف علينا. ما عرفش طبعا بعد كده عمل ايه، لكن انا اقصد انك لازم تعرفه، لازم تبني وياه صداقة انسانية. حاجة تالتة بس تكون جوه قلبك، انك تشفق عليه انه لم يعرف المسيح بعد. عارفين الشفقة، الشفقة دي مهمة قوي مع كل انسان. تشفق عليه ويقول لنا في سفر الحكمة لأنك ترحم الجميع، لأنك قادر على كل شيء وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا. سفر الحكمة 11:24. يبقى أحبهم وعرفهم وأشفق عليهم، ده اللي إحنا بنقدر نعمله ويا غير المؤمنين. ودوري بكمله غير المؤمنين ردهم إن أنا أصلي من أجلهم، أصلي من أجل كل إنسان لا يعرف المسيح، أصلي. والصلوات ده هي لأن الله يريد أن الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. ومن أدواري كمان إن أنا أبحث عن الإنسان البعيد الذي لا يعرف الله، تدوري. وأؤمن أن الصلوات ممكن تأتي بالإنسان وتجيبه وتعرفه. عشان كده الطلبة دي طلبة قوية، غير المؤمنين ردهم. مش بنصليها كلمة كده وخلاص، ما الإنسان الخاطي اللي وقع في أي خطية وكان فيه الإيمان، حتى لو إنسان مسيحي وقع في خطايا كتيرة وبعد بسبب خطاياه، ما هو ده غير المؤمنين، ردهم، خليه يرجع، يرجع لعقله. أحيانا الواحد لما يقع في خطية يقول لنفسه إيه؟ هو عقلك كان فين ساعتها؟ عقلك كان فين؟ يقوم الشخص وبالمسؤولية بتاعت كل إنسان إن أنا بصلي من أجل كل أحد غير المؤمنين ردهم، يرجع لحظيرة الإيمان ومعرفة الإله الحقيقي، ويرجع لاختبار الإيمان الحقيقي. الكلام ده مش محصور في دائرة صغيرة، الكلام ده لكل إنسان على مستوى العالم. وزي ما قلت لك الذين يؤمنون بالله في العالم نسبتهم موجود لهم نسبة، بيؤمنوا بالله الواحد، لكن في نفس الوقت أمامهم نسبة أخرى تقترب من النص، ناس ما تعرفش ربنا خالص، شعوب كاملة وبتعيش في الوثنية لغاية النهاردة بكل صورها. برغم ان مثلا من العجائب الكبيرة ان في الصين بنطبع الكتاب المقدس كويس، ولكن الصين ايه؟ بعيد عن الموضوع ده، اكبر مطبع للكتاب المقدس موجودة في الصين وطبع بلغات كتير، لكن في نفس الوقت لسه في ناس ما يعرفوش المسيح وما يعرفوش الإيمان الحقيقي. عشان كده خلي الطلبة دهية دايما قدامك وانت بتصلي من أجل كل أحد، سواء تعرفه أو ما تعرفوش، صلي من أجل كل إنسان أن يعرف المسيح. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أمين.